الأقسام أربعة: محل خارج الحرم، ومحل في الحرم، ومحرم خارج الحرم، ومخرج داخل، محرم داخل الحرم. طيب، المحرم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، يحكم كونا أو شرعا، الكل يحكم شرعا بما يريد، ويحكم كونا بما يريد، ولكن الإرادة تابعة للحكمة، كما قلنا غير مرة إن كل فعل يفعله الله أو شرع يشرعه الله فهو مبني على الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. البخاري رحمه الله أعطانا آيات: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم والرضوان. لا تحلوا شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، وهي العبادة العظيمة التي أمر الله تعالى باحترامها وتعظيمها، ويشمل الإحرام إذا تلبس به الإنسان فإنه من شعائر الله. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني لا تحلوا هذه الشعائر فتنتهكوها وتخالفوا فيها أمر الله عز وجل. ولا الشهر الحرام، والمراد به الجنس، فيشمل الأربعة الأشهر، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، والرابع رجب منفرد. هذه الأربعة تختص بأنها حرم، لأنها حرم. واختلف العلماء هل تحريمها نسخ أو هو باقي، والصواب أنه باقي وليس هناك دليل على النسخ. وأما ما وقع في من قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف في ذي القعدة فإن هذا القتال من تكميل قتال أهل مكة، وكان في شوال، في رمضان وفي شوال أيضا، وكذلك في غزوة تبوك كان شبيها بالدفاع عن النفس، لأنه قيل له: إن الروم قد جمعوا لكم. فالمهم أن القول الراجح، وإن كان خلاف قول الجمهور، أن تحريم القتال ابتداء في هذه الأشهر الأربعة لم يزل، بل هو باق ولم ينسخ. ويدلك يدل لذلك أن هذه السورة التي هي المائدة من آخر ما نزل، حتى ذكر بعض السلف أنه قال: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه. طيب، قال: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تحل الهدي ولا القلائد. الهدي ما يهدى للحرم من طعام وحيوان، القلائد هذا خاص بالحيوان، وكانوا يقلدون الهدي، يجعلون فيه قلادة من النعال الخلقة، نعال قديمة الخلقة، أو آذان القرب أو ما أشبه ذلك، ليعرف من رآه أنه هدي فلا يحله. وتحليل الهدي بأمرين: إما بالحيلولة دون وصوله إلى البيت، وإما بالتنازل عنه بحيث يقلده الإنسان ثم يرجع فيه، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يفعل، أو أن يصد عن البيت كما قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولا الهدي ولا القائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصديه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا دنيويا أو أخرويا. قوله يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا يشمل الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والأخروي لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي رزقا وكسبا. وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من أي شيء من الإحرام فاصطادوا، هذا في مقابل قوله خير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إذا زال الإحرام وحللتم منه فاصطادوا، والأمر هنا للإباحة وقيل لرفع الحظر، والفرق بينهما ظاهر. إذا قلنا للإباحة فمعناه أن الحكم تغير عن الحكم السابق للنسخ، فإذا كان الحكم السابق للنسخ مثلا الاستحباب صار هنا للإباحة، لأنه لما ورد عليه النسخ زال الحكم السابق نهائيا، فإذا زال النسخ تجدد حكم وهو الإباحة. وقال بعض أهل العلم بل الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، وعلى هذا فيعود الحكم السابق للحظر، إن كان مسنونا فهو مسنون، وإن كان مباحا فهو مباح، بل وإن كان مكروها فهو مكروه. ففرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. طيب عندنا الآن إذا حللتم فاصطادوا، هذا نص لقوله غير محل الصيد وأنتم حرم. النسخ يعني في حكم سابق وحكم مسبوق بالمنسوخ وحكم ثابت بالمنسوخ بالمنسوخ وحكم ثابت بالناسخ. تحريم الصيد في حال الإحرام طارئ على حله قبل الإحرام، واضح؟ هذا إنسان ما أحرم يجوز يصيد، أحرم منع من الصيد، كذا ولا لا؟ منع من الصيد. طيب بعد ذلك قيل له إذا حللت فصد، إذا حللت فصد، هل نقول فصد الأمر هنا للإباحة أو لرفع الحظر؟ يقول بعض العلماء للإباحة، بعضهم يقول لرفع الحظر. الذين قالوا للإباحة قالوا لأن الله لما حرم الصيد في حال الإحرام صار حكما ناسخا للسابق مزيلا له، ثم لما قال إذا حللتم فاصطادوا صار حكما رافعا للتحريم فقط، رافع للتحريم. هذا التحريم قد رفع الحكم السابق، يكون الحكم المستقر الآن هو الإباحة فقط. فإذا قلنا إن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، لرفع الحظر، حين نسأل ما حكم الصيد قبل الدخول في الإحرام؟ إذا قالوا سنة صار قوله فاصطادوا سنة، صار يفيد السنة لأنه رفع المنع، فعاد الحكم للأول، فعاد الحكم الأول. والظاهر أن الأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة، لأن أصل الصيد غير مأمور به، حتى لو قلنا إن الأمر بعد الحظر رفع للحظر فإن الصيد لم يؤمر به إلا إذا طرأت أسباب توجب ذلك، كما لو كان جائعا واحتاج إلى الصيد ليأكل، هذا شيء آخر. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، بل قوموا بالعدل حتى مع بغض هؤلاء القوم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فلا يجوز للإنسان أن نحمله بغض الشخص على الظلم والعدوان وترك العدل، انظر إلى عبد الله بن رواحة يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر من أجل الحرص على اليهود، يقول لهم لقد جئتكم من أحب الناس إلي، من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض عندي من عدتكم من القردة والخنازير. الله أكبر. نعم. ولا يحملني بغضي إياكم وحبي له ألا أعدي. رحمه الله ورضي الله عنه. هذا هكذا العدل، لأن العدل واجب إقامته على أي أحد من الناس، إن كان على الوالد فعلى الوالد، على النفس فعلى النفس، إن كان للعدو فللعدو، إن كان للصديق فللصديق. ولهذا قال لا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، مع أن الصد عن المسجد الحرام ليس بالأمر الهين على النفس، إنسان جاء يلبي لله عز وجل لبيك اللهم لبيك ومعه الهدي ليصل إلى البيت تقرب إلى الله عز وجل، ثم يمنع وهو أحق الناس بهذا البيت، حدث صعب على النفوس، صعب جدا. ولهذا لم يتحملها عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته، وقال لما نعطي الدنية في ديننا قوم يصدوننا عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء من أولياءه إلى المتقون، ونحن ما جئنا إلا لعمر، ما جئنا بالسلاح، جئنا بهدي نهديه للحرم ينتفع به أول من ينتفع فقراء قريش، ومع ذلك صدوهم والعياذ بالله. هذا سيكون سيحمل في النفس، سيحمل في النفس طغائم وحقائق، إلا إذا محاها الإيمان بالله عز وجل ورجاء الثواب، ورجاء الثواب. ولهذا قال هنا ولا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكرا الله. مقابل أمر يقابله نهي، بر يقابله إثم، إيش تقوى يقابلها عدوان، يقابلها عدوان. يقول تعاونوا على البر، يعني ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. البر فعل الخير والتقوى ترك الشر، فتعاونوا على فعل الخير. إذا رأيت أخاك قد كسل وبردت همته عن طلب العلم عن فعل العبادة فأعنه على ذلك. ولم يذكر الله تعالى السبب الذي يكون به العون، لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. فقال تعاونوا على البر والتقوى. إذا رأيت أخاك منهمكا في معصية أعنه على إيش؟ على تركه بأي أسلوب تريد بحسب ما يليق بالمقام والحال. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا قابلت لا تعاون على الإثم والعدوان ليس المعنى أن أقف سلبيا من الإثم والعدوان. لماذا؟ لقوله قبل تعاونوا على البر والتقوى، لكن أتى بقوله لا تعاونوا من باب التقابل، فأنت لا تعينه على الإثم والعدوان وإن وجدت منه رغبة في ذلك. وبعد هذا عنه على البر والتقوى، عنه على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله بحيث لا تدعون التعاون على البر والتقوى أو تفعلون التعاون على الإثم والعدوان. يعني اتقوا الله بالتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان. إن الله شديد العقاب. ومناسبة هذه الجملة التهديدية لما سبق طاهرة جدا، يعني فيعاقبكم إذا لم تتقوه. ثم قال حرمت عليكم الميتة، ولم يقل حرمنا، لأنه قال في الأول أحلت لكم، فمن أجل تناسب السياق أتى بالفعل المبني للمجهول، ومن المعلوم أن المحرم هو الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة. قال العلماء الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما مات بغير زكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه وما مات بزكاة غير شرعية. فلو أن شخصا خنق حيوانا فمات حرم. لماذا؟ لأنه لم يزك زكاة شرعية. ولو أن حيوانا مرض مات لم يحل لأنه لم يذك. فهذا الضابط في الميتة ضابط جامع مانع. ما هو؟ ما هي الميتة؟ ما مات بغير زكاة شرعية، هذا الميتة. الدم معروف، ولكن المراد ما خرج من البهيمة قبل الموت فهو حرام. أما ما بقي بعد الزكاة الشرعية فهو حلال. فما خرج من البهيمة وهي حية من الدماء فهو حرام. وكانوا في الجاهلية إذا جاع الراكب منهم المسافر فصد عرقا من ناقته وشرب الدم يتغذى به، فحرم الله عز وجل ذلك على عباده. ولحم الخنزير، الخنزير معروف حيوان خبيث ساقط الغيرة مضر بالصحة، لحمه وشحمه أيضا. وعبر باللحم لأنه أكثر ما يقصد، لأنه يعني أكثر ما يقصد، وإلا فهو حرام كله، لحمه وشحمه وأمعاؤه ودمه وكل شيء منه.